بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع خزائن السماء. كالعادة نرحب بضيفنا وأستاذنا وفقيهنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس. مرحبا أستاذي، النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو المجامع الفقهية الدولية، لنحلق معا حول فقه المعاملات وطلب الحلال فريضة بعد الفريضة، والمسلم مطالب بتحري الحلال في مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. فالقرار قرارك أنت، تحرى الحلال وابحث عنه وكل حلالا، وجنب نفسك وأهلك الحرام، واسأل إن كنت لا تدري، واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وليس كل قلب يسأل. إن شاء الله تعالى نتناول موضوعا يعني جديدا إلى حد ما أستاذي في لقائنا هذا الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. لا يخفى على فضيلتك أن حياة الناس مرتبطة بعقود، والعقد تكون فيه بنود، تلك البنود مرات تكون موافقة للشرع، في بعض المرات تكون غير موافقة للشرع. ما هو العقد؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العقد الصحيح؟ ما هي الشروط التي تتوفر في العاقد، في المعقود عليه هو محل العقد مثلا؟ هل يمكن أن يكون العقد معلقا أو مضافا إلى زمن؟ ما هو العقد اللازم؟ ما هو العقد غير اللازم؟ يعني فقهيات كثيرة فضيلتك تعلمناها من كتبك ومن كتب فقهائنا في القديم والحديث، وبعض المصطلحات البسيطة التي تقربها بأسلوبك الطيب السهل بارك الله تعالى فيك للمشاهدين والمشاهدات. مفهوم العقد إيه في الشريعة الإسلامية، وقيمته وأهميته إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأعزاء، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
العقد له جوانب مختلفة، في شروط خاصة بمن يقوم بالعقد أي بالمتعاقدين، وشروط خاصة بالمعقود عليه. يعني العقد له شروط كثيرة، لا نريد أن نكثر على الناس،
هي الخطوط العريضة التي يحتاج إليها الناس.
نقول هنا بأن العقد، ما يقال بأن العقد شريعة المتعاقدين، هذا كلام غير صحيح، لأن الشرع هو الذي يحدد، يعني الشخص يختار العقد. أما ما يتصل بالعقد من أركان الشروط فالشرع هو الذي بيّنه، وليس المتعاقدان هو الذي بيّن هذا. يعني أنت تختار العقد الذي تريد، اخترت عقد البيع، اخترت عقد الشراء، عقد الإجارة، عقد المضاربة.
فضلتك لفت النظر لنقطة في غاية الأهمية، أن العقد شريعة المتعاقدين، يعني كأن العاقد له أن يشرع، ينزل نفسه منزلة المشرع.
ما هو في القانون يقول ويرى المشرع كذا ويقصد به القانون.
إذن كأن التراضي على الحرام جعل الحرام حلال من وجهة نظر هؤلاء.
فهنا إذن العقد، المسلم يختار العقد الذي يريده. أنا أختار أن أبيع، أن أشتري، أن أؤجر، أن أستأجر. شروط هذا العقد أنا لا أضعها، وإنما الذي وضع الشرع. كلمة العقد شريعة المتعاقدين هذا كلام غير صحيح.
هذا استهلال رائع من فضيلتك بارك الله فيك.
لأن هذا منتشر بين الناس.
دي حقيقة. نعم.
ماذا يشترط في العقد؟ ننظر هنا المتعاقدان عند عقود تبرعات وعقود معوضات. عقود تبرعات مثل الهبة، وصية، وقف. عقود معوضات مثل البيع، الإجارة، كذا. عقود التبرعات يشترط فيها أن يكون المتعاقدان كاملي الأهلية.
بمعنى؟
يعني عاقل، بالغ، رشيد، كمال الأهلية. طيب إن كان ناقص الأهلية ومحجور عليه وليه يتعاقد مكان بدل منه، لا، التبرعات لا يصح منه ولا من وليه.
يا سلام.
لأن هذه تبرعات.
تبرع، نعم.
فلا يجوز للولي أن يقوم بإهداء كذا أو بالتبرع بكذا من مال الصغير، هذا لا يجوز له ولا يجوز من الصغير. إذا عقود التبرعات لابد أن يكون المتعاقد كامل الأهلية. كان نقص الأهلية لا يصح منه العقد.
الأهلية يعني هو مؤهل للقيام بإبرام العقد،
اللي هو البلوغ والعقل والرشد،
ألا يكون محجورا عليه.
نعم.
كما تفضلت فضيلتك.
عقود المعوضات. عقود المعوضات.
المعوضات يعني شيء مقابل شيء، بيع وشراء، إيجار.
بيع والإيجار. هذه عقود معوضات تصح من ناقص الأهلية إذا رضي وليه. لأن محجور عليه.
يعني لو أن طفلا عمره 10 سنوات مثلا قال لشخص يعني بعتك سيارتي مثلا أو سيارة أبي وأقر أبوه، فالعقد نافذ. هذا ما تفضلت به؟
نعم.
أحسن. نعم.
فإذا هنا بالنسبة لعقود المعوضات أمرها أيسر من عقود التبرعات.
التبرعات.
نعم. فالمحجور عليه لصغر لا يجوز له أن يزاول العقد. لكن إذا كان صبيا مميزا ويتعاقد برضا وليه. يعني لابد من وليه. ثم يمكن للولي أن يتعاقد باسم الصغير. لأن العقود المعوضات فيها مصلحة للصغير، إنما التبرعات ليس فيها مصلحة للصغير. فهنا لا يتعاقد لأن هذا ماله يحفظ إلى أن يبلغ الرشد. بعد بلوغ الرشد
فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم.
قبل هذا لا يجوز.
آنستم منهم رشدا.
نعم. قبل هذا لا يجوز أن نتعاقد باسمهم أو كواصي عليهم، لا يجوز هذا إلا في عقود المعوضات. هذا بالنسبة للتعاقد. طيب. المعقود عليه، المعقود عليه قد يكون عينا وقد يكون منفعة. ففي جميع حالات لابد أن يكون مالا ومتقوما
له قيمة من ناحية الشرع،
العرف والشرع. يعني حبة القمح ليس لها قيمة، هي ليست حراما إنما ليس لها قيمة عرفا. لا أحد يشتري حبة القمح
بمفردها ليس
نعم.
لها قيمة.
نعم. فيكون مال متقوم أي له قيمة عرفا وشرعا. والعرف هنا لأن هناك أشياء ليس لها قيمة عند الناس، فإذا متقوم وهذا حلال يتعاقد عليه. نعم. ثم في البيع مثلا أن يكون المعقود عليه موجودا حين العقد.
طيب نتوقف عند الشروط المتعلقة بمحل العقد.
تفضل.
بعد أخذ أول اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عايزة أسأل سؤال خاص بالبنوك. انا متقدم لي حضرتك عريس، بس هو في قسم مراجعة الحسابات. انا سألت كذا مرة السؤال ده قبل كده، بس يعني انا عايزة التركيز على القسم نفسه، قسم مراجعة الحسابات في بنك عادي جدا مش بنك اسلامي.
عفوا معلش، يعني انت تعملين مراجعة حسابات في بنك اسلامي؟
لا، انا متقدم لي عريس يعمل في القسم ده في بنك مش اسلامي، بنك عادي.
بنك عادي.
ايوه، انا عايزه اعرف بس هو المال اللي طالع، المرتب اللي هو بياخده ده حرام ولا حلال، ولا هو مثلا هتفرق في قسم مراجعه الحسابات من قسم تاني ولا لا؟
اسال الله ان يسعدك وان يبارك فيك. يعني هي في الحقيقه تتحرى لدينها، ويعني تتخير حتى من يتقدم لها. هي ربما مواصفاته جميعا تروق لها، لكن الامر فيه يعني شبهه من ناحيه العمل. تسأل عن خطيبها يعمل في بنك ربوي.
هذا أمر يرجع إليها، يعني لا نريد أن نقف أمام خطة، لكن نقول هنا بالنسبة للناحية الشرعية، المال في البنك الربوي الأصل فيه أنه ليس حلالا، وبالذات ما يتصل بالقروض، لأن القروض فيه قروض ربوية، ما يتصل بأقسام الائتمان. وحتى الاعتمادات المستندية غير المغطاة وخطابات الضمان يدخل فيها أيضا شيء من الحرام. فإذا هنا يعني إذا كان في أي قسم هذه الأقسام
تشتد الحرمة.
نعم، وقد يكون في أقسام بعيدة عن،
ويراجع الحسابات، ما هي منظومة واحدة.
أي حسابات؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لم يقف عند الاكل بل قال هم سواء، فالكاتب والشاهدان لم ياكل الربا لكن
شهد كتب.
نعم، فالمراجعه ايضا سيراجع عمليه الربا، لكن يعني نحن لا نقول لها ارفضيه او اقبليه، هذا امر يرجع لها ونحن لا نتدخل في هذا، وانما نبين الحكم الشرعي بالنسبه لهذا المال. هذا امر مهم جدا. بالتالي قد قلنا يعني خطيب ووضعناه عليها.
يا تستخير الله سبحانه وتعالى، لكن فضيلتك قسمت تقسيم في الحقيقه يعني جديد بالنسبة لي، وأنا سمعت منك في لقاء سابق لما قلت تشتد الحرمة إذا كانت وظيفة الموظف في البنك لها علاقة بالائتمان والإقراض.
نعم.
أو الترويج للقروض كما يفعلون. وتقل يعني شيئا إذا ما كان في قسم آخر.
نعم.
لكن هو داخل المنظومة أيضا. بارك الله تعالى فيك. كنا قد توقفنا عند أن يكون المعقود عليه متقوما له قيمة،
أو متقوما.
نعم
نعم.
تفضل فضيلتك.
يعني له قيمة شرعا وعرفا.
نعم
نعم. فالمال غير المتقوم مثل المال الحرام هذا لا يجوز أن يكون محل عقد. مثل هذا في البيع، مثلا إذا باع خمر خنزير في بيع المنافع في الإجارة تكون منفعة محرمة. هذا المبنى يؤجر لمزاولة أعمال
منافية
للشرع، أو يؤجر لبنك ربوي، أو يعني المنفعة لابد أن تكون لها قيمة شرعا وعرفا، فإن لم يكن لها، فإذا كانت منفعة محرمة فالعقد باطل.
نعم. بارك الله تعالى فيك. يبقى إذا كما تفضلت فضيلتك أن العقد ده وثيقة يعني تنظم العلاقة بين البائع وبين المشتري، وفي نفس الوقت يعني حتى يكون العقد صحيحا لابد أن تتوفر شروط في العاقدين وشروط أيضا في المعقود عليه، وقد أشار فضيلتك لذلك. هناك يعني ركن من أركان العقد دايما فقهاءنا في فقه المعاملات وفضيلتك منهم إن شاء الله يعني يركزون عليه، مسألة الإيجاب والقبول. ما ضابط الإيجاب والقبول في العقد؟ احنا كتبنا عقد وبعد ما وقعت قلت له انا غير ملزم بهذا العقد.
الإيجاب والقبول اقول هنا الإيجاب والقبول بين المتعاقدين. فهذا قال بعتك بكذا والآخر قال قبلت. فالإجابة هنا والقبول قال قبلت. في النكاح وحقبلت بكذا وقال الآخر قبلت.
طلب وموافقة.
نعم. في الإجارة فالإجابة والقبول، الإجاب هو ما صدر أولا والقبول ما صدر آخرا، فما دام القبول موافقا للإجاب موافقا للإجاب العقد العقد. إنما إذا قال له أنا أجيرك هذا المكان بألف فقال أنا قبلت بخمسمائة لا ينعقد العقد،
يبقى خالف الإجاب والقبول،
إذا لا ينعقد العقد. هذه ناحية. في ناحية أخرى بالنسبة للإجاب والقبول، الإجاب والقبول لابد أن يكون في مجلس العقد. يعني اتحاد المكان والزمان.
يا سلام.
لكن في عصرنا قرار المجمع تنعقد العقود بوسائل الاتصال الحديثة. طيب وسائل الاتصال الحديثة بالهاتف بين قارتين، وصدر إجابة وقبول بمعنى أنه قال أبيعك بكذا وقال آخر قال قبلت. وتعقد. إذن في تطور الزمان أصبح الآن المطلوب هو وحدة الزمان وليس وحدة المكان. يعني وحدة المكان ممكن أن نتجاوزها يعني بوسائل الاتصال الحديثة، يعني من قبل ما كان يستطيع أن يسمع غيره وغيره يسمعه إلا إذا كان في مكان واحد،
نفس المنطقة. نعم مكان، نعم
مكان واحد. إنما الآن أصبح بوسائل الاتصال الحديثة يمكن أن تنعقد هذه العقود، والمجمع أقر هذا. وسائل الاتصال الحديثة، مسألة مجلس العقد أهميته أن هناك ما يعرف باسم خيار المجلس. خيار المجلس فإذا اتفق المتعاقدان ثم عنا لأحدهما أن يرجع عن إجابه أو عن قبوله ولا يزال في المجلس فله هذا
بعد أن وافق.
نعم، ما دام في المجلس
وهو لازال في المجلس.
نعم، ما دام في المجلس
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم،
ما لم يتفرقا.
نعم.
يا سلام،
لما تفرق انتهى. نعم. وقد يكون هناك خيارات أخرى كخيار الشرط. وفي خيارات لا يعني لا يشترط ذكرها، وإنما هي بنفسها
خيار العيب، خيار الرؤية،
مثل خيار العيب والتدليس أو غير ذلك. فالخيارات كثيرة في الإسلام يعني، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. لأن مثلا إذا نظرنا إلى البيع الذي يتم في البورصة بالمليارات نراه أنه يتم في دقائق قليلة. فليس هناك خيارات تروي ولا خيارات نقيصة ولا خيارات مجلس، ولا لا يوجد خيارات من هذه الخيارات. إنما في الإسلام فيه خيارات كثيرة. خيار المجلس هذا يأتي بدون شرط، لكن الشخص قد يرى أن المجلس لا يكفيه فيريد أن يأخذ أسبوع ليراجع نفسه في هذا ويراجع ما اشتراه ويراجع كذا، هذا خير شرط. فمتى وافق للطرف الآخر ينعقد هذا العقد ويتوقف على خيار الشرط. فإذا خيار الشرط أي معناه أن لكل منهما أن يفسخ العقد في المدة المتفق عليها، وإذا قبل العقد والآخر لم يقبل يفسخ العقد. قبل الاثنان وانتهت المدة إذا أصبح العقد لازما.
وده كان سؤالي في الحقيقة القادم، اللي هو العقد اللازم الذي لا يكون لأحد الطرفين حق نقض العقد فضيلتك يعني كما تفضلت.
نعم.
إلا برضا من الطرف الثاني.
نعم.
مرات نسمع عن عقود الإذعان، يعني يقول لك الشركة دي أبرمت عقد والعقد ده عقد إذعان، يعني ليس لي أنا ولا لغيري حق التبديل أو التغيير أو كذا. يعني عقد إذعان فضيلتك؟
للأسف العقود التراضي. هذا العقود
التراضي الاتفاق.
نعم.
على
نعم. هذا هو الأصل. لكن تأتي شركة الكهرباء مثلا وتحدد لك السعر بكذا،
إذا لم تدفع فنفصل.
نعم، ليس هذا فقط وفوق رعاك تضع لك كذا للنظافة. انت لست مخيرا في هذا. اذا لم تنفذ تقطع عنك الكهرباء وانت تستغنى عنها. اذا انت في هذا عقد عقد إذعان فانت ليس لك خيار ولا رضا. بدون رضاك العقد ينعقد لانه عقد إذعان فرض عليك.
طب نفترض انني كاره، هل لكرهي هذا اعتبار القيمة مثلا؟
يعني الدولة لا تقيم لك وزنا.
اسال الله
اكره ما شئت لكن ادفع مبلغ. اكره بس ادفع
ثم تظلم.
لا ولا تظلم يعني ادفع وانت كاره. لا مانع عنده من هذا.
طيب بقرا مرات فضيلتك يعني انه مرات ممكن يكون العقد معلق على زمن، معلق على شرط. برضو قضيه الشروط في العقد ربما يعني يشترط احد العاقدين شروطا معينه، حكم الشروط دي
يعني نحن نتعمق في اشياء نظريه.
لا هو اصل احنا كل يوم بنبرم عقود، الناس يبرمون عقود.
نعم نعم. الشروط في شروط جائزه وشروط غير جائزه.
طيب ناخذ ام محمد وبعدين نجيب ان شاء الله. تفضلي يا ام محمد. تفضلي.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
لو سمحت بس اكلم بس الشيخ علي فلوس.
دكتورنا يسمعك، اتفضلي.
طيب حضرتك بس يا عم الشيخ الاول. السلام عليكم يا عم الشيخ الاول.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك كان جوزي مريض وتوفى وكان في اموال كانت الناس متبرعين بيها ان هو يتعالج بيها وما حصلش نصيب، فالناس تنازلوا عنها لاولادي. فالاموال دي كنت حاطاها في بنك ربوي وبعدين شلتها وحطيتها في بنك اسلامي. فعايز اعرف هل الاموال دي في يعني الربح اللي بيجي منها هل في عليها زكاه ولا لا؟ والنسبه قد ايه؟ يعني لو 100 مثلا على قد ايه؟ وكان كنت حاطه في النسبه الاول اللي كنا كنت حاطه الفلوس في البنك الربوي قبل كده، ففي نسبه ربح. ما النسبه دي لسه موجوده يعني. انا مثلا على افتراض اني اشتريت حاجه بمال حلال، حاجه تستعمل في البيت، اولا عارفه ان هي حرام وكل حاجه، بس يعني انا بدل ما مد ايدي واخد حاجه من حد في الوقت اللي انا كنت محتاجه فيه الفلوس ده، ممكن اقول في عقلي مثلا ان الفلوس اللي هي في البنك دي انا باخد منها وبشتري بيها الحاجه دي، على اساس ان انا اخد فلوس البنك واصرف منها بعد كده.
حاضر يا اختي، بارك الله تعالى فيك. ان شاء الله تسمعين الجواب من فضيله الدكتور. الاخت زوجها كان مريض وتوفي رحمه الله.
رحمه الله.
وكان اهل الخير قد تبرعوا له بمبالغ ماليه للعلاج. لكنه قد توفي وبقيت بعض الاموال لديها تنتفع بها واولادها الايتام ايضا ينتفعون من المال. كانت اودعت المبلغ في بنك ربوي ثم علمت حرمة ما قامت به فنقلت المبلغ إلى بنك إسلامي. فهي تسأل الآن عن الفوائد التي ترتبت على المال بسبب وجوده في بنك ربوي، فتقول هنا ظروفها صعبة، هل تنتفع بهذه الفوائد أم لا تنتفع؟ لأنها لو لم تنتفع بها لمدت يدها للناس نظرا للحاجة التي هي فيها.
هو الأصل أنها لا يجوز لها أن تنتفع بها، لأن التحريم خاص بمن اكتسب. لكن ننظر هنا، المال هذا مال من؟
مال المتبرعين.
مال المتبرعين. والمتبرعين هؤلاء المتبرعون تبرعوا لمن؟
لزوجها المريض.
زوجها المريض. الآن أصبح المال بعد وفاة زوجها، المتبرعون هؤلاء هل ذكروا شيئا معينا؟ هل طلبوا ان يكون مال للصغار او لها؟ هل طلبوا شيئا من هذا؟ يعني اذا استطعنا،
هي لم تشف في الحقيقه في يعني السؤال،
اذا استطعنا ان نصل الى ان المال هذا اصحابه جعلوه لها او لهم، يعني بحيث
جعلوه لشخص بوصفه،
نعم، بحيث يمكن أن نقول بأنها لا سيجوز لهذا الشخص لكن يجوز للآخرين. هذا يحتاج إلى معرفة أصحاب المال بعد وفاة الزوج.
تقصد نستأذنهم؟
هم إذا جعلوا هذا المال للزوجة ليس لها أن تنتفع بهذا المال، لكن الصغار أن ينتفعوا به.
هي الآن فرض المال كان لزوجها، دفع له على سبيل التبرع وصار ملكا له، وتوفي وهي من ضمن الورثة، يعني أخذت نصيبها إن كان السمن، فتقصد أنها تتخلص من نصيبها هي؟ هذا ما تفضلت به؟
لا، أنا أسأل هنا
مال
هذا في جزء حلال هو أصل المال،
نعم،
وفي جزء حرام،
نعم، فوائد البنك الربوي.
فوائد البنك الربوي،
أحسن.
بعد الوفاة أصحاب المال ما شروطهم؟ ماذا قال بالنسبة لهذا المال لوفاة الزوج؟
يعني تقصد فضيلتك أنه كان المال للزوج،
نعم،
فهل هم يعني أجازوا أن ينتقل المال لأولاده لورثته؟
أم لم يجيزوا؟
ممكن،
هذا لابد أن يعرف.
إذا تستأذن الأخت في الحقيقة
يعرف هذا المال لمن؟ فإذا كان
للأيتام وهم في حاجة
ولا يجوز أن ينتفعوا به، لكن يمكن غير الأيتام أن ينتفعوا به. فلو كان للزوجة وهذه الزوجة لا تنتفع به لا يجوز، إنما الصغار يمكن أن ينتفع به.
إذا كان للزوجة
فمعرفة هذا يمكن أن نجد مخرجا لينتفع الصغار بهذا ما دام محتاجين.
هي في الحقيقة أضافت إضافة أن أصحاب المال يعني قالوا لقد تنازلنا عن المال للأولاد، فأصبح المال ملكا للأولاد.
المشكلة
إذا ليس لهم أن ينتفعوا بتقسيم فضيلتك الطيب. هي سألت هل تزكي ذلك المال في كل سنة أم إذا ما قسم على الأولاد ولم يبلغ نصابا نصيب كل واحد؟ تفضل، أنا آسف.
يعني هنا ننظر إلى المال ونصيب كل فرد من هؤلاء، هل يبلغ النصاب أم لا يبلغ؟ لا يبلغ النصاب إذا لا زكاة. ثم
نصاب اليوم فضيلتك تقريبا 20,000،
هي 25 جرام ذهب. لكن هنا أيضا في نقطة أخرى، أن يكون المال فائضا عن الحوائج الأصلية، هذا شرط. فإن لم يكن فائضا عن الحوائج الأصلية فلا زكاة فيه.
صدقت، أحسنت، بارك الله تعالى فيك. عثمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل فضيلة الدكتور بعد إذنك.
يسمعك، تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم يا دكتور.
عليك السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته سيدي.
أنا كنت في العراق في التسعينات، وببعث الحوالات باسم والدي. والدي الآن توفي، صار له 6 سنوات. فالفكرة أنا كنت ببعث الحوالات باسم والدي على أساس يبني لي شقة، وكنت خاطب عشان أتجوز وكده. فقامت حرب العراق، فالحوالات كلها لم يصرف منها شيء يعني. فنزلت مصر للوالد، طبعا ما كانش صرف الحوالات، والآن لم تصرف يعني. فبالتالي لا بنالي شقة ولا جوزت، فاضطريت أشتغل وأستلف وانديت كتير لحد ما اتجوزت. فيقال أنه دلوقتي أن الحوالات ستصرف يعني. فهل لو صرفت الحوالات أصبحت تركة بما أنها كانت باسم الوالد، ولا هي لي بعد استئذان الإخوة؟ لأن طبعا هتطلب مني إصدار إعلان وراثة.
لكن هم إخوانك، ما رأيهم؟ ما وجهة نظرهم؟
لا، حضرتك لسه ما كلمتوش في المساله دي والله ده، بس انا سالت بشكل قانوني، قال لي لازم طبعا تطلع اعلان وراثه.
نعم، ده
طيب ان شاء الله.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك. هو ارسل الحوالات من العراق ايام كان يعمل باسم الوالد ليبني له، لكن سبحان الله تاخرت الحوالات، فضيلتك عارف، من العراق الى الان لم تصرف، لكن ستصرف الان. والده توفي ولا زالت الحوالات باسم الوالد، حتى يتمكن من صرفها لابد من اعلان ورثه، ويصرف المبلغ من البنك على حسب أنصبة الورثة، والمال في الحقيقة ماله هو، أرسله باسم أبيه. نستمع للجواب بعد أخذ اتصال فضيلتك. السلام عليكم. أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل. نعم،
لو سمحت انا كان عندي سؤال بس. دلوقتي انا كنت شغال في شركه وبعد كده الشركه ديت انا يعني ما عجبنيش الشغل فيها وكانت طريقه التعامل معاهم الماديه وفي مشاكل يعني حرام بيعملوها فانا حبيت ان انا امشي من عندهم فهم مش عايزين يدوني بقيت مرتبي يعني كمل وبقيت مستحقاتي الماليه مش عايزين يدوها لي فانا دلوقتي معايا عهده العهده اللي معايا دي ممكن تبقى اقل ثمنها اقل حتى من اللي عندهم فهل انا يسمح ان انا اخد العهده ديت مقابل الفلوس بتاعتي؟
حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال لأخونا عثمان فيما يتعلق بالحوالات فضيلتك السؤال الأول.
أيوه.
يقول أنه كان يعمل في العراق وكان يرسل حوالات شيكات باسم الوالد.
أيوه ولكن الإخوة يعرفون أن هذا المال ملك له وليس ملكا للوالد. وده كان يحول من هناك والوالد هنا لم يكن هناك. فإذا هذا المال ماله. والإخوة عليهم أن يعرفوا هذا أنما هذا المال ماله ولا يجوز أن يأخذوا منه شيئا وهو الذي يتصرف فيه كيف ما شاء.
جواب واضح بارك الله تعالى فيك كرمك الله. بالنسبة لأخونا أحمد الذي اتصل للتو كان يعمل في الشركة وربما لم يتفق معهم وقال إن كانت في أمور محرمة المهم أنه تركهم وله بعض المستحقات وهم يماطلون تحت يده عهدة أقل من مستحقاته هل إن ماطلوا أو رفضوا أن يعطوه حقه هل له أن يعوض نفسه من العهدة التي تحت يده بعلمهم أو بدون علمهم؟
هنا الأخ أحمد يعني هم أعطوك أم لم يعطوك هذا أمر تستطيع أن تطالب بحقك أما ما عندك من أمانة فلابد أن تؤدي الأمانة إلى أصحابها حتى ولو خانوك فلا تخنهم ولا تخن من خانك
ائمن من ائتمنك ولا تخن من خانك
نعم الوعد هذه لابد أن تسلم من هذه الأمانة فاحذر أن تخون الأمانة وأما حقك فطالب به كيفما شئت.
طيب هو طالب في الحقيقة واتخذ كافة الإجراءات لكن لم يصل معهم إلى حل أيضا لابد أن يرد ما تحت يده
نعم إلا إذا أذنوا له بأن يأخذ هذا المبلغ
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك ودي حقيقة وإلا في الحقيقة سولت يعني نفوس كثير من الموظفين يعني الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق
أقول لك أنا موظف أو كذا هذا زميلي أخو كذا إذن هذه الأموال تحت يدي أقل من نصيبي أقل من راتبي هذا يفتح باب الخيانة وشر عظيم.
سألني أحد الصيادلة وقال لما استلمت الصيدلية يقول هي سلسلة يعني صيدلية في سلسلة من الصيدليات لمجموعة من الأشخاص يعني ف عند الجرد قال كنت جديدا لم أفهم فوجئت بمراجعاتي أنا وجردي أنا الخاص أنهم قد أضافوا أشياء لم تكن موجودة يقينا وزودوها على أساس أن تكون ورقة ضغط وعلمت ذلك من زملائي السابقين في العمل أنهم يعمدون لمثل تلك الحيل للضغط على الصيدلي في وقت من الأوقات يعني يقول هل إن استطعت أن أعوض ذلك العجز الذي عندي وأنا أمين في عملي هل أن استطعت أن أعوض ذلك العجز بطريقة خاصة؟
قلت من زيادة بس عجز
لا عجز هم قيموا يعني عجزا عليه يعني هو عجز نسبة عجز يعني هو أخذ يجرد فوجد أشياء ليست موجودة يعني هم يعني المهم إن هم زودوا إذا كانت قيمة البضاعة 100,000 جعلوها ب110,000 فهل له أن يعوض ذلك العجز بطريقته الخاصة من نسبة مبيعات موجودة
كيف يعوض المشكلة هذه لأن هنا لا يستطيع أن يعوض لأن الوقت الجرد ضار في الجرد في عجز كذا لكن عندما تسلم جرد أم بدون جرد؟
لا بدون جرد.
لا هذا لا يجوز.
هم جردوا بطريقتهم الخاصة.
لا لا هذا لا يجوز.
وقع وقع.
لابد أن يكون التسلم بجرد. حتى يتيقن.
تقصد فضيلتك أنه قصر. كان المفروض أنه يستلم كل شيء.
قصر وقد يكون لم يقصر لكنه جهل.
جهل.
ربما يكون جهل.
طيب نعم. نأخذ اتصال فضيلتك.
تفضل.
السلام عليكم. تفضل. نعم.
ألو.
أيوه عبد القادر.
أنا عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
أنا اتفقت مع تاجر يشتري لي أسمنت وهدي له فلوسه بعد سنة. وهدي له 100 جنيه على الطن. ده حلال ولا حرام؟
100 جنيه زيادة عن السعر يعني؟
عن السعر الحالي.
على أن تسدده بعد سنة؟ يعني عبد القادر.
نعم.
يعني هو قال لك يعني سأسمح لك أن 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 تسدد بالتقسيط.
هديله 600 جنيه السنة الجاية.
قال لك الطن ب 600 جنيه أم هو ب 500 وستدفع 100 زيادة؟
لا 500 أنا حاسبه السنة الجاية هديله 600 جنيه.
طيب طيب حاضر يا عبد القادر. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخي وكيف حال شيخ علي الفلوس؟
بارك الله فيك إسراء تفضلي.
لو سمحت شيخ كنت عايز أسأل الشيخ علي والدي رحمه الله كان بيشتغل في شركة وكان في نظام معاش اختياري فهو اشترك فيه وكان بيدفع بيخصم من مرتبه ونسبة وكانت الشركة بتدفع حصة وبعد ما أبي توفى هو توفى قبل أن يبلغ سن المعاش فلما توفى الشركة صرفت لنا المبلغ كله على بعضه بس الإشكالية إن المبلغ اللي اتصرف مش بس نسبة الحصة اللي كانت بتخصم من مرتب أبي ولا حتى الحصة اللي كانت بتدفعها الشركة، المبلغ جاب زيادة عن الحصة اللي كانت بتخصم من أبي والحصة اللي بتدفعها الشركة. فنعمل إيه في المعاش ده؟
حاضر يا إسراء حاضر. طيب أخونا عبد القادر فضيلتك التاجر قال له يعني سددني اشترى منه أسمنت. قال يعني أنا موافق أن تسددني بعد سنة لكن بدل أن يكون الطن ب500 سيكون ب600. يسأل.
ما هنا يجوز البيع الآجل يكون أعلى من البيع الحال لكن لابد أن يتحدد الثمن في مجلس العقد وألا تفصل زيادة عن الأصل.
نعم.
وإنما يذكر الثمن كاملا.
ستسدد بعد سنة الطن ب600
في مجلس العقد.
في مجلس العقد.
نعم.
ما يقولش ب500 ومن أجل السنة هيكون ب600.
لا يجوز هذا.
بارك الله فيك.
لا يجوز هذا. والمجمع نص على ذلك.
نعم. أنا قرأته أنا ولذلك يمكن أنا سألته شوية.
نعم.
وفضيلتك أوردته في كتابك في الموسوعة.
نعم.
حفظك الله. إذا يعني فضيلتك تؤكد لأخونا عبد القادر إنه إذا قال له الطن ب600 ده المسألة ليس فيها شيء. لكن 500 وزيادة 100 ده هو الربا مقابل الزمن.
لا يجوز هذا.
طيب الأخت إسراء تقول إن والدها كان يعمل في شركة والشركة كان فيها نظام التأمين الاختياري وقد تفضلت فضيلتك في حلقة ماضية وأشرت لمثل هذا الأمر وهو يدفع جزء والشركة تدفع جزءا آخر فلما توفي تقول إنه أخذ مبلغ أكثر مما دفع ودفعت الشركة فتسأل عن الحكم.
هنا المبلغ الذي أخذوه هو ما دفعه هو وما دفعته الشركة والفوائد الربوية. فإذا يجوز أن يأخذوا ما دفعوه وما دفعته الشركة أما الزيادة الربوية فليست من حقهم عليهم أن يتخلص منها فقراء مساكين أيتام.
بارك الله تعالى فيك هذا يعني جواب مبارك حفظك الله وأسعدك.
بارك الله
فيك. واستنباط دقيق جدا في الحقيقة ومخارج للناس الحائرين الذين يعني تدور في صدورهم أسئلة كثيرة جدا. دائما نستمتع بعلمك
وأسلوبك
السهل الممتنع وإجاباتك الحاضرة والناظرة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الله تعالى يغفر لنا.
اللهم آمين. وقت الحلقة قد انتهى. كنت أود أن يطول الوقت مع فضيلتك لم يبقى إلا أن أتفضل بالشكر الجزيل لفضيلة أستاذي ودكتوري أستاذ الدكتور علي السالوس أستاذ الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات، والنائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وعضو المجامع الفقهية الدولية. شكرا أستاذي،
حياك الله وبارك.
أشكركم مشاهدي الكرام لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله.